بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول حق النبي عليه الصلاة والسلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلقد انتهينا من المجالس السابقة من ذكر حق الله جل وعلا، ولم نفي الموضوع حقه، إنما ذكرنا إشارات وعناوين عريضة وتطواف عجلة وسريعة. وفي هذا المجلس وما بعده سنشرع في ذكر بعض حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نشرع في ذكر حقوقه عليه الصلاة والسلام، لا بد من التعرف عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا يدخل من جملة حقوقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من معرفته، معرفة اسمه ونسبه، وأيضا النظر في صفاته الخلقية والخلقية، وكذلك النظر في فضائله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا ما أتينا إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيم ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هذا الحد هذا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق. وما فوق عدنان في الواقع مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء ولد في مكة المكرمة، ولد في مكة المكرمة صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل، وهو العام الذي حرك فيه أبرهة الحبشي جيوشه لهدم الكعبة، وكذلك ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هو بشر من البشر، فأمه آمنة بنت وهب، ووالده عبد الله بن عبد المطلب. ولذلك ربنا جل وعلا لما ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام وذكر دعوته وذكر ما حصل له مع قومه، كشف لنا عن بشريته وأنه من جملة البشر، إلا أن الله تعالى خصه بالرسالة والنبوة. ولذلك يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا يقول جل وعلا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يحدث به يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. وهذا يعني فيه دلالة واضحة على بشريته عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، لا بد أن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام تميز عن بقية الأنبياء بجملة من المزايا والخصائص، من جملة ذلك أنه بعث إلى الثقلين الإنس والجن، بينما ما من نبي سبقه إلا ويبعث إلى قومه خاصة. ولذلك قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ولذلك هذه الآية اشتملت على ذكر أولي العزم من الرسل وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء كلهم من البشر، أكرمهم الله عز وجل بالرسالة وبالنبوة. ولذلك يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا من الرسل، وإنما سبقه هؤلاء الأنبياء من إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا يقول جل وعلا: وما أرسلناك، يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك بعثه الله جل وعلا إلى الجن وإلى الإنس، وبعثه جل وعلا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، ولم يخص طائفة ولا قبيلة ولا جهة، وإنما هكذا كما يعني جاءت النصوص مصرحة بذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نقول ببشريته، ولد وعاش ثم مات عليه الصلاة والسلام كما يموت البشر. ولذلك قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قل جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. والنبي عليه الصلاة والسلام فضائله كثيرة على الأمة، عفوا، فضائله من ناحية من جهة شخصه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وفضائله على الناس أيضا عظيمة. لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله نبدأ بذكر فضائله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة حقه علينا أن ننظر في أحواله وفي شؤونه وأموره صلى الله عليه وسلم، وأيضا نلج بعد ذلك إلى ما له علينا من الحق. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه وممن يحشر تحت لوائه ومن يشرب من يده صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: خرجت من بيتي إلى عملي وليس بنيتي الصيام، يقول: عند العصر ولأني لم أفطر ولم أتغدى، لأني يقول فضل الشيخ كنت منهكا في عملي، فيقول هويت الصوم من العصر وأفطرت على ما عند المغرب، هل يعد ذلك يعني صياما لي صحيح ويتقبل مني؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصيام النافلة، اتفق العلماء على أنه لا يشترط لها النية من الليل، فمن أصبح ولم يكن قد بيت نية الصيام ثم بدا له أن يصوم فله ذلك. الأمر الثاني، اختلف العلماء في المدة التي يبتدئ فيها النية من حيث النهار، فمنهم من قال من بعد طلوع الشمس بقليل، ومنهم من قال إلى الزوال، ومنهم من قال إلى أن يبقى وقت قليل عن الغروب. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بد من أن يكون هناك يعني وقت يصلح أن تستغرقه هذه النية للصوم. ولذلك فيما يظهر بأن الراجح هو إلى الزوال، فبعد الزوال من نوى بعد صلاة الظهر يعني، فالذي يظهر بأنه لا صوم له، أما من نوى قبل ذلك فله الصوم كما ينص على ذلك بعض أهل العلم ذوي التحقيق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله حيكم، بارك الله فيك.
الله يحفظك، تفضل.
والله شيخ، سؤالي بخصوص يعني طبعا في اختلاف صوت بين المجلس بين مجموعة مجموعتين، فأحد أفتاء
الصوت أبو عمر، الصوت متقطع.
أقول لك في خلاف استوى بين مجموعة الشباب بخصوص العورة المغلظة، وشاف بعض النساء ما أدري وين يرقصن، وفي بعض أشياء مكشوفة أنا بس محجبة. فيقول شو الحكم بين هاي اللبس الفن عورة المغلظة بين هذه حاطة حجاب وتسترقص؟
كيف السؤال؟ الخلاف في العورة المغلظة.
واحدة مكاشفة عورتها مغلظة كامل، ومجموعة يرقصن بس نطلع عوراتها بس محجبة، بعض عورات نطلع بس مغلظة ما نطلعت أنا. حكم بين هذا الطرف وبين حكم بطرف زاد.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه من فضل الشيخ بعمر، جزاك الله خير. حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال بعمر بالنسبة للعورة المغلظة بالنسبة للرجل والمرأة. وفضل الشيخ إذا كان كما ذكر يعني البعض النساء يعني قد تغطي شيء وتبدي شيء آخر.
الحمد لله. أولا بالنسبة للعورة، لابد أن يعرف الأخ السائل بأن العورة المغلظة المقصود بها الفرجان، هذا الذي نص عليه الفقهاء. إذا قلنا بالتعبير بالعورة المغلظة فهم الفرجان. والعورة في واقع الأمر على ثلاثة مراتب: العورة المغلظة وهي الفرجان، والعورة المخففة وهي ما بين السرة والركبة، بالنسبة العورة المتوسطة وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، وأيضا بالنسبة للإماء كما ينص على ذلك الفقهاء. والعورة المخففة ما قارب الشيء أو ما هي عورة الذي دون سن التمييز، دون سن التمييز بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى، هذا تفصيل الفقهاء. بالنسبة للعورة يعني الجواب فيها على ضربين: فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بخارج الصلاة. أما في الصلاة فيجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة، وأن يستر أحد كتفي أو الكتفين إذا أراد الصلاة، كما يعني جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه. فلو ظهر شيء من ساقه أو من ظهره أو بطنه فصلاته صحيحة، أما إذا ظهر شيء مما بين السرة والركبة فصلاته باطلة. وأما المرأة فكلها عورة ما عدا وجهها في الصلاة، والكفين محل خلاف، والقدمين كذلك، الجمهور على أنها تستر قدميها. بالنسبة للعورة خارج الصلاة، بالنسبة للمرأة تبقى عورة إذا قابلت الأجانب، إلا فيما يتعلق بالخلاف الوارد في مسألة الوجه والكفين أيضا. وبالنسبة للرجل يذكر العلماء، وهو خلاف طويل، هل إظهار الفخذين خارج الصلاة بالنسبة للرجل يعد محرما يعني من العورة أم لا. قولان: القول الأول قالوا بأن الكشف الفخذ يبطل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا. ويستدل لذلك بجملة من الأحاديث من الأحاديث الثابتة عن كشف النبي عليه الصلاة والسلام لفخذه في الحضر والسفر. وأما من يذهب إلى المنع يقولون، يستدلون بحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أما المرأة فلا شك بأنها عورة كما يعني أما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذه في ماله إذا ظهرت أمام الأجانب، لأن الله تعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآيات. أما الأجانب فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها، والخلاف في مسألة الوجه والكفين في القديم والحديث. قضية أن الأخ السائل ذكر بأن تظهر العورة المغلظة، لعله هو أخطأ في التعبير في السؤال، لأنه ما يعقل أبدا أن امرأة تظهر العورة المغلظة أو هي تلبس الحجاب أو تظهر شيء، فلعله أراد يعني تظهر شيء من بدنها مثلا، أو تظهر مثلا شيء من لباسها الذي يجسم بدنها مثلا بهذه الطريقة. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، مهمة المسلم النصح، ينصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة، والنصيحة تكون بقدر الاستطاعة، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فوجود مثل هذه الحالات يعني ينبغي أن تكون يعني خاضعة للنصيحة وللتوجيه، إذا كانت المرأة ممن يعنيك أمرها. أما إذا كانت أجنبية فما لك عليها سبيل.
جزاك الله خير شيخ. معنا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عبد الله.
الله يبقيك.
إياك الله.
والد طول عمرك واحد من الأولاد أخذ سلفية من البنك مليون عشان يبني.
نعم.
وأنا أعطيته برضه مليون عشان ما يعطوه إلا كان عنده مليونين. الحين هو ما بنى، ما حصل على الأرض. فهل الفلوس موجودة في البنك؟ هو سدد بيها للبنك كل شهر 23,000. نعم. لكن الحين ما ظل له سنة شيء، ما حصل أرض ما يبني. وهل هالفلوس اللي في البنك زكي منها ولا لا؟ عليها.
إن شاء الله.
اللي ما صرف البنك خذها حولها باسمه، لكن ما اشتغل فيها. اشتغل ما حصل الأرض ما يبني.
إن شاء الله إن شاء الله عبد الله. جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم. بسيف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، أسأل الله عز وجل أن يأجركم في الدنيا والآخرة.
آمين. جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
بارك
الله فيكم. بارك الله يا حبيبي. أسئلة سريعة. السؤال الأول، قرأت سورة الفاتحة ونسيت السورة القصيرة ورفعت اليدين حتى شحمت الأذن تقريبا ولم أكبر، وتذكرت السورة القصيرة، أنزلت اليدين وقرأت السورة القصيرة، فهل رفع اليدين نقلني للركوع أم صحيح أن أنا نزلت اليدين مرة ثانية ولم أكبر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، نية السفر، نوينا السفر وصلينا الجمع، صلاة الجمع في المكان اللي احنا موجودين فيه عند الانتقال للسفر، وبعدين في وسط الطريق تم إلغاء السفر، لغينا السفر، فهل الصلاة نعيدها أم الجمع يكفي اللي احنا صليناه؟
أنت يعني في بيتك في مكانك صليت الجمع والقصر
في الطريق؟ نعم في الطريق، لكن
يعني في المدينة، لم تخرج من المدينة؟
لم نخرج من المدينة،
صليت جمعا وقصرا.
نعم، وبعدين لغينا السفر ورجعنا، فهل الصلاة نعيدها في وقتها تامة ولا خلاص تكفي؟ هذا السؤال الثالث. سمحونا، الفرق بين الجن والشياطين والعفاريت المذكورة في القرآن، هل الفرق بينهم فرق جنس؟ هل هم أجناس مختلفة أم فرق في الديانة أم إيش الفرق تحديدا بينهم؟ السؤال الأخير سمحونا على الإطالة، هو رسالة أن يرد فضيلة الشيخ ومتعلق بالجزء اللي كان يتكلم فيها، رسالة يوجهها فضيلة الشيخ. كثير الآن، كثير جدا من النساء والرجال، خصوصا الرجال، صاحب لحية ويدخن في الشارع. المرأة ترتدي النقاب وتلبس العباءة المفتوحة وتحتها البنطال أو قصة شعرها طالعة من فخلص، يعني أكيد كل ده حرام. لكن السؤال الشيخ، فعلهم ده يسيء للنقاب أو يسيء للحية، هل بيكون نفس الاسم للمرأة المتبرجة اللي تلبس البنطال، يعني المنتقبة اللي تلبس البنطال نفسها نفس المتبرجة اللي تلبس البنطال في الاسم؟ ورسالة من الشيخ لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل ولا يسيئوا للسمت الحسن هذا.
إن شاء الله.
وجزاكم
الله. جزاك الله خير بسيف. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. نفس الشيخ أبو عبد الله يقول: شخص أخذ قرض من البنك مليون يقول درهم، وأنا يقول فضل الشيخ أعطيته أيضا مليون درهم، فيقول فضل الشيخ وضعه في البنك لكن لم يتيسر له إلى الآن البناء، بناء البيت، فيقول فضل الشيخ هل عليه زكاة؟
الحمد لله نعم عليه الزكاة. أي مال حبس لأجل بناء بيت أو لأجل تجارة أو لأجل زواج مثلا أو لأجل شراء سيارة أو لأي شيء من هذه الأشياء وحال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب فيجب الزكاة فيه لأنه قابل للنماء، فلو أدخله واستثمره في تجارة لربح يعني في الغالب، ولذلك تجب فيه الزكاة. أما المال المحبوس للوقف أو للصدقة فلا تجب فيه الزكاة. نعم
ساك الله خير فضل الشيخ. بوسيف يقول فضل الشيخ أنه قرأ الفاتحة ويقول نسي السورة القصيرة بعد الفاتحة، رفع يديه يريد تكبير ثم تذكر ونزل يديه، فضل الشيخ يقول نزل يديه وقرأ السورة القصيرة، هل عليه شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله لا شيء عليه، لا شيء عليه، وذلك لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة في الصلاة وكذلك رفع اليدين سنة في الصلاة، ولكن كان الذي ينبغي عليه أن يعيد يديه ويكتف من جديد، يعني كون أنه نزلها لا يعني بأنه لا يعيدها، فهو الآن بعد الفاتحة أنزل يديه ظنا منه أنه يريد الركوع ثم قرأ الفاتحة وقد أنزل يديه، يعني من السنة أن يرفع يديه من جديد، لكن عموما صلاة صحيحة ولا شيء عليه في ذلك والحمد لله.
أيضا فضل الشيخ يقول نويت السفر فيقول صليت يقول لازلت في المدينة صليت جمعا وقصرا، ويقول فضل الشيخ ثم بعد ذلك ألغي السفر، فيقول هل أعيد فضل الشيخ الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل أخطأت خطأ كبيرا حينما شرعت في رخص السفر وأنت مقيم، فإن المسافر لا يشرع ولا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يجد به السير ويفارق عامر بنيان البلد، هذا الذي نص عليه جمهور الفقهاء، فكونك تريد السفر ثم تترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر هذا خطأ كبير. الأمر الثاني لاحظ الآن ماذا حصل لك، أن ألغي السفر، ولذلك يجب عليك الآن أن تعيد هذه الصلوات التي صليتها وتنتبه مستقبلا أنك لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر وأنت في البيت أو في مدينتك إلا بعد أن تقلع بك الطائرة أو يتحرك بك السيارة مثلا وفارقت البلد، يعني جعلت البلد وراء ظهرك وأنت مسافر قد جد بك السير مستقبلا، تفعل هذا ولا تعود لقضية الترخص برخص السفر وأنت مقيم.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن الفرق بين الجن والشياطين والعفاريت، فضل الشيخ يقول وردت في القرآن الجن مرة ومرة بالشياطين ومرة بغيرهم، فضل الشيخ يقول هل هذه أجناس مختلفة أو ما الفرق بينهم؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لخلق الله عز وجل متنوع، ولذلك ربنا جل وعلا قال يخلق ما يشاء ويختار، ويقول جل وعلا الله خالق كل شيء، وقد بين الله جل وعلا لنا أجناس خلقه، فمثلا الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، وأما الشياطين فخلقهم الله عز وجل من نار، وأما آدم فخلقه الله من تراب من طين، ولذلك فرق بين هذه الأجناس الثلاثة، فعندنا الجنس النوراني وهم الملائكة، والجنس الناري وهم الشياطين، والجنس الطيني وهم بنو آدم. وبالنسبة للملائكة كما ذكرت خلق النوراني ويتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم جبريل عليه السلام ثم ميكائيل ثم إسرافيل، وأما بنو آدم فهم يرجعون إلى آدم عليه السلام وأصل خلقه من تراب، وأفضل بني آدم الملائكة، أفضل بنو آدم الملائكة عفوا، وأفضل بنو آدم الأنبياء، وأفضل الأنبياء أولو العزم هم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للشياطين يرجعون إلى أبيهم إبليس، وهم خلقوا من نار، وفيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، لذلك قال جل وعلا عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشد، وذلك أسلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام جني صيبين أسلموا، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. المقصود بأن الجن أو الشياطين فيهم الكفار وفيهم المؤمنون. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك
فيك. تفضل.
استفسار بسيط.
نعم.
فضيلة الشيخ يوضح لي المعلومة إذا وضحت. موضوع البرضاعة، إذا الوالد تراضع مصاب واحد هل هم محرم ولازم؟
كيف تراضع؟
ما وضح لك. إذا الوالد هو رضاع،
نعم، من
امرأة،
نعم، السؤال
من صاب امرأة ما حد رضاع من عند الوالد، هل محرم ولا لازم من الجهتين؟
إن شاء الله واضح.
هذا سؤال.
جزاك الله خير عبد الرحمن. تسمع شر جابة الشيخ. نعم كلام أخرى. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
أم عبد الرحمن.
عبد الرحمن
تفضل عبد الرحمن.
لو سمحت أنا عندي سؤال الحين. لو الواحد كان يصلي اتجاه معين، يعني هو يعرف وين مكان القبلة بس نسى وكان يصلي لهذا الاتجاه، وبعدين شخص دخل وخبره ان القبلة اللي انت جالس الاتجاه اللي تصلي فيه خطأ، فهل يقطع الصلاة ولا لا؟ ولو خبره بعد الصلاة يعيد الصلاة ولا لا؟
لو تعيد السؤال مرة اخرى. يصلي باتجاه القبلة او باتجاه غير القبلة؟
هو كان يصلي باتجاه غير القبلة، هو يعرف وين القبلة بس نسى، دخل الغرفة
دخل في الصلاة.
نعم، دخل الصلاة وكان يصلي في اتجاه غير القبلة، نسى وين القبلة وبأنه
نعم.
دخل شخص وخبره قال له ترى الاتجاه اللي تصلي فيه خطأ، يقطع الصلاة ولو كمل الصلاة وما كان يعرف يعيد الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله جات الشيخ. نعم خمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا سؤال واحد إن شاء الله. بالنسبة للحج والعمرة، ممكن الشخص ممكن يعتمر ويحج لأكثر من واحد شخص، مثلا الوالد الوالدة الأخت، ممكن يعني يحج والله بس لازم لواحد
في حجة واحدة أو أكثر من حجة؟
حجة واحدة ممكن تخصص لأكثر من واحد.
هذا واحد السؤال إن شاء الله.
أو عمرة مثلا.
إن شاء الله.
شكرا يا
أخي. جزاك الله خير خمر. نعم كيف الشيخ؟ سؤال بسيف. أريد فضل الشيخ منكم توجيه نصيحة. يقول بالنسبة للشيخ للبعض، يقول فضل الشيخ رأيت، يقول البعض من الرجال يعني عنده يقول لحية لكن فضل الشيخ يقول يدخن، وفي المقابل فضل الشيخ يقول رأيت أيضا من النساء من تنتقب أو تحتجب ولكن مع لبس البنطال، فيقول فضل الشيخ هل فعلهم هذا يسيء لهذا الأمر؟ وهل يقول فضل الشيخ هل مثل هذه المرأة تأثم وهل إثمها كإثم المتبرجة أو أشد؟
الحمد لله. أولا لابد للمسلم أن يستمسك بدين الإسلام جل وعلا جملة وتفصيلا، ولا يجوز له أن يجزئ الدين فيؤمن ببعض ويكفر ببعض أو يأخذ ببعض ويترك ببعض أو يقسم الدين إلى قشور ولباب وشيء مهم وشيء غير مهم، هذا لا يليق. يقول جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قل جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله أحد وصية قال قل آمنت بالله ثم استقم، لذلك الاستقامة واجبة على دين الله وعلى دين الإسلام وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما ينبغي للمؤمن أن يأخذ بعضا ويترك بعضا، وإن كان طبيعة الجنس البشري يعني يخطئ أحيانا ويقصر أحيانا، لكن الأصل أن يلتزم ذلك التزاما قلبيا ثم يعمل به عملا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعظ الناس في آخر حياته قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. المعنى استمسكوا بهذه الوصية، استمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا حذر من الزيغ، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك المؤمن دائما يتمسك بهذا. وقضية أن المسلم قد يحصل عنده طاعة ومعصية شيء طبيعي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي لفظ ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا نستغرب أن يحصل عند المؤمن أحيانا تقصير أو معصية أو ذنب، لأن هذا شيء طبيعي، لكن على أن لا يلتزم ذلك، أو على أن لا على أن يترك هذا مثلا من دون توبة. فالواجب على المسلم العودة إلى الله عز وجل. وبالنسبة للإنسان المقدم بين الناس، المتبع الذي الناس ينظرون إليه، لا شك أن خطأه يختلف عن خطأ غيره. ولذلك مثلا خطأ العالم غير خطأ العامي، فالناس ينظرون على أنه قدوة. إذا كان شخص مستقيم مثلا وعليه آثار السنة ثم يمارس مثلا معصية معينة، لا شك بأن هذا أقبح. يعني لو تخيلت مثلا إمام مسجد يشرب الدخان، الناس ما يرضونه، حتى لو كان يعني الآخرون يدخنون، حتى لو كانوا لا يرضون، يقول هذا قدوة كيف. فالمقصود بأن لا شك بأنه قد يحصل من الضرر، من يعني السوء ما هو معلوم. فالمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة للناس عموما، ينبغي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله عز وجل وأن يلتزموا شرع الله. والتزام شرع الله فيه الخير، التزام شرع الله فيه الخير، الخير العظيم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. ما أحد استقام على دين الله عز وجل إلا وحصل خيرا له ولأسرته ولمجتمعه ولوطنه ولبلده. هذا شيء مجرب. يعني تخيل الآن من يستقيم، من يطيع الله ورسوله ويطيعه فيما أمر، يطيع الله عز وجل فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر، وأيضا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، لا شك بأننا ستتسع دائرة الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والراحة النفسية، ويحاصر هذا الخير، يحاصر الجرائم والمشاكل اللي تحصل في المجتمعات، تحصل بين الناس. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه الخير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بالنسبة للرضاعة فضيلة الشيخ، يقول والده رضع من امرأة المحرمية، كيف تكون فضيلة الشيخ؟ هل تنتقل وتكون من الطرفين أو من طرف واحد؟
نعم، بالنسبة للمحرمية للوالد فقط، يعني مع هذه المرأة، فينزل والدكم منزلة ابن هذه المرأة فقط. أما أولاده، أما إخوانه مثلا، أما والده، فما لهم علاقة، فهو ينزل منزلة ابن هذه المرأة النسبي. لكن يجوز له أن يزوج ابنه النسبي من أخته من الرضاعة، ما في بأس، يجوز أن يزوج ابنه مثلك أنت، يعني يجوز أنك تتزوج أخت أبوك من الرضاعة بهذه الطريقة. نعم.
أيضا هذا الشيخ سؤال لخالد الرحمن، بالنسبة يقول يصلي باتجاه غير القبلة، يقول نسي أين القبلة وصلى باتجاه غير القبلة، فيقول فالشيخ دخل الشخص ورآه يصلي على اتجاه غير القبلة وأخبره، هل فالشيخ يقول في هذه الحال أقطأ الصلاة؟ وهل إذا فالشيخ يقول إذا انتهيت من الصلاة، الصلاة صحيحة أو أعيد الصلاة مرة أخرى؟
نعم، بالنسبة يا عبد الرحمن، الله يبارك فيك ويصلحك ويخليك لهلك ويزيدك علم. بالنسبة للإنسان إذا دخل في الصلاة مجتهدا متحريا بأن هذه القبلة، ثم أخبره رجل في أثناء الصلاة بأنه على غير القبلة، ويثق بهذا الرجل، يستدير وهو في الصلاة ولا يقطع الصلاة. أما إذا صلى هكذا من دون اجتهاد ومن دون تحري ومن دون يعني مثلا نظر في جهة القبلة هكذا تساهلا وتهاونا، فدخل ثم قيل له بأن القبلة على العكس، فيقطع الصلاة لأنه متساهل في مثل هذه الحالة، فما تصح صلاته، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. ويبقى عندنا مسألة الانحراف عن القبلة، فإذا كان الانحراف يسير هذا لا يضر، يعني أحيانا تصير مثلا درجتين ثلاثة خمس درجات، فإذا كان الانحراف يسيرا فإنه لا يضر. أما إذا كان الانحراف كثير بحيث يكون إلى جهة أخرى فنعم هذا يضر، لكن نخرجه على التفصيلين اللي ذكرتهم قبل قليل.
أخ عمر فضل الشيخ يسأل عن الحج أو العمرة، يقول فضل الشيخ شخص يريد أن يحج أو يعتمر لأكثر من شخص، يعني ينوي حجة واحدة لأكثر من شخص أو عمرة واحدة لأكثر من شخص.
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال، فإن كان لإسقاط الفرض فلا يجوز، إن كان لإسقاط الفرض فلا يجوز، يعني بمعنى أراد أن يحج عن شخص لم يحج سابقا أو أن يعتمر عن شخص لم يعتمر سابقا فلا يجزئه إلا حجة واحدة فقط عن شخص واحد، لا يجزئ إلا أن يحج عن شخص واحد أو أن يعتمر عن شخص واحد. أما إذا كان المقصود إهداء الثواب لمن حج سابقا أو اعتمر سابقا أراد أن يهدي الثواب فلا حرج أن يحج ويسأل الله ثواب هذه الحجة لوالديه أمه وأبيه ولإخوانه مثلا أو لعمه أو لخاله أو لزوجته مثلا بهذه الطريقة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ هل يجوز تدليك الرجل للرجل أو المرأة للمرأة؟
هدية؟
تدليك الرجل للرجل والمرأة للمرأة.
أي نعم، الحمد لله. نعم، بالنسبة للرجل يجوز أن يستعين برجل آخر يقوم بتدليكه مثلا إذا كان مأمون الجانب ويجري له مثلا ما يسمى بعمليات المساج لغرض صحي لا بأس، وكذلك المرأة يجوز لها أن تستعمل امرأة لتدليكها ولعمل هذا الشيء لأجل الصحة ولأجل طلب العافية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أخوي؟
حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال الله يحفظك. أنا صليتني مثل الشاردة من طبعا يسألون الشيخ بعد كيف صلاة المغرب بعد ما يسلم، يعني يتجه تجاه المصلين ويقول قول لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 10 مرات صوت عالي بشكل جماعي، هذا بشكل مستمر الشيخ يعني مواضع على شيء هذا صلاة المغرب، فما أدري الشيخ هل يجوز بشكل جماعي وصوت عالي في المسجد؟
إن شاء الله. واضح أبو ناصر،
الله يبارك.
ساك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم، يعني فضل الشيخ سؤال أبو ناصر بالنسبة لله، يقول إذا فضل الشيخ إمام مسجد ويقول بعد الانتهاء من الصلاة التفخ إلى جهة المصلين، صار في صلاة المغرب يقول فضل الشيخ بعد السلام يتفت جهة المصلين فضل الشيخ ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء، يقول 10 مرات يقول فضل الشيخ بصوت عالي وبطريقة جماعية.
الحمد لله، أولا هذا الإمام أصاب وأخطأ، أما إصابته فالتهليلات هذه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، من قال كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وكان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها، فيشكر هذا الإمام على هذه إحياء هذه السنة الطيبة التي تقريبا قد فقدت في كثير من المساجد وكثير من المصلين. أما الخطأ فكونه يهلل جماعيا فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هديه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم وأحسن الهدي، لم يثبت عنه أنه كان يلتفت إلى أصحابه ويهلل التهليل بصوت جماعي، أو والله أيضا الخلفاء الراشدين 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يثبت عنهم أبدا أنهم كانوا يهللون التهليل الجماعي، فعلى الإمام أن يراجع نفسه بارك الله فيه وأن يحرص على السنة، يشكر على إحياء هذه السنة لكن يتنبأ على أن التكبير الجماعي يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل، وأكمل الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام كان يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والقائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولو كان خيرا لفعله، ولو كان خيرا لفعله الصحابة أيضا. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير.
ذاك الله خير الشيخ. هناك بعض الأسئلة أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز سباحة المرأة في النادي نادي نسائي قد يكون في الشيخ؟
الحمد لله، الأصل أن المرأة تستتر بالنسبة لمسألة وضع الثياب، ولا تضع ثيابها إلا في بيتها وبيت أهلها مثلا، وتحذر من وضع ثيابها خارج البيت، ومن جملة ذلك يعني إلقاء ثيابها في حينما تذهب إلى المسابح أو إلى غير ذلك. أما إذا كان المسبح نسائي ومستور والمكان آمن وهي لا تخلع الثياب وإنما تلبس ثيابا خاصة بحيث تستر بدنها ولا تجسم أعضاءها، فالذي يظهر بأنه لا بأس به ما دام أنها في محيط النساء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير
وميزان
حسناتكم. توضيح لجواب الشيخ بس استفسارا.
استفسارا
للرضاعة. الشيخ قال ما أعرف أنا هل هو قاله ولا بأنك يجوز أن تتزوج أخت أبيك من الرضاع.
نعم.
هي قال الشيخ الحين بس يخلي
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
لأن الشيخ ممكن أنا أقول في لبس صار أنك تتزوج أخت أبيك من الرضاع.
إن شاء الله. إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
حياك الله. حياك الله. الشيخ كان الخطأ أشكال عليه الأمر.
لا لا أنا على ما نعلي، لا أنا ما أغير يعني ما غير كلامي. الوضع على ما هو عليه. يعني بالنسبة للآن الوالد، والد الأخ السائل هو الذي رضع، ولذلك ينزل الوالد هذا ينزل منزلة الابن الصلبي، عفوا نزل نعم منزلة الابن النسبي. أما أبو الرضيع اللي هو أبو الأخ السائل وأولاده وإخوانه هؤلاء ليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة. فالعلاقة علاقة الرضيع، علاقة الرضيع. ولذلك مثلا يجوز له أن يزوج ابنه لأخته من الرضاعة. يعني مثلا الآن الأخ السائل قبل قليل هو يسأل عن والده، فيجوز له أن يقول مثلا يخطب أخت أبيه من الرضاعة، يجوز له أن يأخذها. ويجوز طبعا لأخيه مثلا أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة بهذه الطريقة. ولذلك ينزل منزلة
أجنبية أجانب عنه. فالشيخ إذا كان إشكال عليه اللي كان يقول عمته من الرضاعة كيف تزوجها؟
إيه من الرضاعة ما له علاقة، هو مش عمته.
ليست عمته من الرضاعة.
إيه
فالشيخ هذا الذي إشكال عليه.
أنا جبت من باب التمثيل.
عمته من الرضاعة.
إيه أتيت به من باب التمثيل فقط. إيه نعم.
جزاك الخير فالشيخ. هنا فالشيخ مجموعة من الرسائل النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ سؤالي عن كلمة أو مصطلح يقول العيب الخلقي، هل هو جائز أو غير جائز؟ إذا كان فضل الشيخ جائز فهل في خلق الله عز وجل عيوب؟
الحمد لله. هو فيما يتعلق بالمصطلح هذا عيب خلقي يعني تعرف الناس عليه، ولا يقصدون المعنى الذي يذهب إليه التصور بأنهم يعني أن الله عز وجل يعني في خلق عباده عيوب أو شيء، لا يفهمون هذا المعنى، وإنما يذكرون المقصود بالعاهة أو بمثلا ما يسمى ب يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أو شيء من هذا القبيل. بهذه الطريقة يعني يعبرون، وإن كان الأفضل يعني مثل ما يعني الآن نسمع جزاهم الله خير ولاة أمرنا مثلا كبار السن، الآن كبار المواطنين يطلق عليهم من باب إعطائهم قدرهم، أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا يسمونهم المعاقين، قالوا ذوي الاحتياجات الخاصة، الآن أصحاب الهمم. هذه كلمات طيبة جدا تتناغم مع يعني عمومات النصوص التي تشير إلى أن أحيانا هذه العيوب التي عند الناس هو عيب خلقي، ما يعني ليس حراما أن نقول مثلا هو عيب خلقي، ولذلك هذا خلق الله عز وجل، يعني يهب لمن يشاء كامل الأعضاء ويذهب عن من يشاء بعض الأعضاء لحكمة سبحانه وتعالى يتناسب مع هذا الإنسان ولا تتناسب مع ذاك، ولله الحكمة البالغة في ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول كنت أصلي مع الإمام صلاة العشاء، ويقول سيت أثناء الصلاة وفاتتني الركعة الثالثة، هل أن أعرف كيف كان من المفترض أن أتصرف؟
في أي ركعة ذهب؟
أقول في سهيت أثناء الصلاة وفاتتني الركعة الثالثة.
سهى؟ أي نعم.
فاتتني الركعة الثالثة يقول سهى.
يعني كيف سهى يعني؟ حقيقة السؤال غير واضح، ممكن الأخ السائل يعيد يعني لو يتصل يكون أفضل حتى نفهم منه.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز للمرأة أن تتعلم بعض يقول في نوادي النسائية رقص معين لأمور معينة كإنقاص وزن أو غيره؟
الحمد لله، أعتقد بأن مسألة إنقاص الوزن أو ما يسمى بالرجيم يعني ليست المسألة واقفة على تعلم نوع من أنواع الرقص أو كذا، وهذا لا شك بأنه مدخل من المداخل غير الجيدة في الحقيقة التي تدخل على بعض الناس. الرجيم أو التخفيف الوزن له طرقه الطبية والطبيعية، فأنصحك بأنك لا تسلكين هذه المسالك، والحمد لله الناس منذ قديم الزمان يعرفون كيف ينقصون الوزن عن طريق الوسائل الطبية أو الوسائل الطبيعية العادية، من تخفيف الطعام والشراب، من مسألة المشي والجري مثلا، مسألة السباحة، غير ذلك من المسائل. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أيضا هنا يسأل وصل نصي القصير، يقول خرج لي كيس دهني على السرة منذ أسبوع، يقول منذ يوم بدأ يخرج منه الدم وخراج بشكل دائم، وبالرغم أن يقول أني أضع شاش ولفاف إلا أن الدم يصل للملابس الداخلية. سؤال يقول فضيلة الشيخ هل صلاتي صحيحة؟
نعم صلاتك صحيحة ولله الحمد، بشرط أنك تحتاط قبل أن تدخل الصلاة بتنظيف المحل ومنع نزول شيء من الدم أو الصديد أو القيح مثلا على الملابس أو على البدن، تنظف نفسك قبل أن تدخل الصلاة، فلو خرج منك أثناء الصلاة فأنت معذور في مثل هذه الحالة، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن قبل ما تدخل تتأكد من ذلك.
يقول معنى من قطع صفا قطعه الله.
الحمد لله، هذا الحديث حقيقة فيه ترهيب لمن يقطع الصف، ومن جملة قطع الصف مثلا أن يخرج منهم من دون حاجة، هذا قال من قطع صفا قطعه الله، يخرج منهم من دون حاجة، ومن جملة ذلك ما ينص عليه بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، وهو سحب المصلي من الصف الأول إلى الصف الثاني، قالوا هذا أيضا يدخل فيه هذا نوع من أنواع قطع، وأيضا يقولون من جملة صور القطع عدم إكمال الإنسان الصف وهو قد علم بنقصان الصف فيذهب وينشئ صفا جديدا، وهذا للأسف موجود الآن، وهذا مما ذكره العلماء، يعني الصف الأول غير مكتمل فيذهب وينشئ صفا جديدا، قالوا هذا يعني من جملة القطع، لأنه بهذا قطع الصف وأنشأ صفا جديدا فيكون قد أسهم ببقاء الصف مبتورا. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.